نبتدئ بأجل هذا اليوم الخامس عشر الأربعاء الخامس عشر من شهر رجب لعام 1430 الدورة الحبية المكتبة والتي تربطون موضوعها قراءة مختصر صحيح البخاري رحمه الله الشيخ ناصر البالي رحمه الله قراءة هذا الكتاب كاملا إن شاء الله تعالى وتكون على فترات بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس ترتفع ثم نعود ضحى العاشرة والنصف نقرأ إلى أذان الظهر ثم بعد صلاة العصر نقرأ ساعة ونصف ساعتين ثم بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء وسوف أعلق ما تيسر لي علمه ما يفتح الله عز وجل به على ما يأتي أو يقرأ من أبواب صحيح البخاري الأحاديث التراجمة وتكون الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس يعني إذا عن سؤال نزل نضع في آخر الدرس 10 دقائق لأن المقصود هو المرور على الكتاب يعني يكون الطالب أيضا يمر على صحيح البخاري كاملا من غير نقص غالبا هذا فيه خير إنما مقصودنا في الحقيقة في الأصل قراءة هذا الكتاب هو طلب الهداية من الله إن الهداية تؤخذ بإذن الله من الكتاب والسنة مقصودنا أيضا مع العلم ما في صحيح البخاري الأحاديث العمل بهذه الأحاديث لأن الإنسان إذا طلب العلم بغير العمل به فإنه لا يزيده خشوعا خشية ولا خضوعا لله وإنما يزيد مضخرا إذا لم يطلب العلم لله فإنه لا يزيده العلم إلا فقرا وبعدا عن الله تبارك وتعالى والبخاري كتاب جامع فيه أحكام وفيه السيرة المغازي وفيه التوحيد فيه الاعتصام بالكتاب والسنة فيه الطب يعني كتاب جامع ولمن لا يعرف البخاري نقول إن البخاري هو محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله ولد يوم الجمعة لسنة 96 و100 94 و100 هجرة 256 للهجرة ليلة عيد الفطر، وكان مهيئا لهذا الذي هيأه الله عز وجل له ويسره الله عز وجل له، وهو أعني تأليف هذا الكتاب الذي صار إماما للناس، قد هيئ لذلك، فكان يحفظ الحديث وهو ابن عشر سنين، ظهر عليه النبوء وهو في صغره، ربما راجع بعض المشايخ في الحديث وهو ابن 11 أو 12 سنة. يذكر عنه أنه لا ينظر في كتاب إلا حفظه قوة حفظه، ويقول ألفت البخاري، ألفت جامع الصحيح، انتخبته من 600,000 حديث، وفي 2000 وزيادة من غير المكرر أحاديث، وهو يقول انتخبته من 600,000 حديث، قال وما أدخلت حديثا فيه إلا واغتسلت وصليت ركعتين، يعني يستخير الله في إدخال هذا الحديث الصحيح أو لا يدخله، ويستخير الله في ذلك. وكان سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه قال كنا يوما في مجلس إسحاق بن راهويه أحد أئمة السنة، قال إسحاق ليت هناك من يجمع مختصرا بالصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فوقع في نفسي هذه الكلمة، فشرع بجمع الصحيح وجمعه خلال 16 سنة، ويجمع فيه، يعني قبل البخاري كان الصحيح معروف وألفت كتب، قبل صحيح البخاري ألفت كتب، وبعد البخاري ألفت كتب، ولا يعني هذا أن الصحيح ما كان معروف قبل أن يؤلف البخاري كتابه من الضعيف، لا، بل كان الصحيح معروف، الضعيف معروف، لكن البخاري ألف كتابه الصحيح وعرضه على أئمة عصره، فصار كتابه إماما لمن جاء بعد زمانه، يعني بعد قرن البخاري صار كتاب جامع الصحيح إماما للناس، أعني بعد القرون المفضلة صار هذا الكتاب العظيم إماما للناس، وإلا قبل البخاري كان يقال أصح الكتب، كان يقرأ الشافعي، لا، قال لا يوجد تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك، وهذا كان قبل تصنيف البخاري كتابه الجامع الصحيح. والعجيب أن يعني من أسباب قبول هذا الكتاب عند كافة المسلمين على اختلاف المذاهب الفقهية أن البخاري لم ينتسب إلى مذهب، لم يقل عنه مثلا إنه شافعي، إنه حنفي أو حنبلي أو مالكي. نعم قد يدعي بعض الشافعي أنه شافعي ويدعي بعض الحنفي، ولكن الصحيح أن البخاري لم يتمذهب في مذهب، إنما كان الإمام سنن النبي، كتاب الله وسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إماما له الحق في استخراج الأحكام، استنباط الفوائد والحجج وسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما هي عادة أهل العلم أوذي البخاري، أوذي كثيرا من حسدوه حتى من بعض المشايخ، وألصقوا به بعض الأمور التي هو بريء منها كالقول بخلق القرآن، وله كتاب وهو من أجمل الكتب في بيان هذه المسألة، وله كتاب في بيان خلق أفعال العباد، وبريء مما ألصق به. لكن العادة لا بد سار على طريق الأنبياء، لا بد أن يمتلى، ما يمكن يكون هذا، لا يمكن لا أن يمتلى. وكان يعني الابتلاء الذي حصل له من أهل بلده، من أهل البخارى، كان يوجد فيها بعض المنتسبين الحديث ممن أوغروا قلوب العامة عليه حتى خرج منها، وسأل الله وهو في الطريق أن يقبضه إليه، فما مر زمن وبالتحديد ليلة العيد، عيد الفطر عام 56 و200، قبضه الله ولكن ذكره بقي، وذكر خصومه لم يبقى. قال أبو بكر بن عياش: أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، فلهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. أهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، فلهم نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. ومما يدل على حسن قصده ونيته وضع الله عز وجل القبول في الأرض لهذا الكتاب العظيم الذي ألفه حتى اجتمعت عليه القلوب، بل لا يكاد يوجد كتاب بعد كتاب الله اجتمع المسلمون عليه كاجتماعهم على صحيح البخاري أبدا، لا يوجد كتاب ألفه أحد من علماء الإسلام لا قبل البخاري لا بعد البخاري، وأعني في من جاءوا بعد البخاري، يعني في الناس الذين بعد البخاري، يعني بعد القرون المفضلة إلى يومنا هذا لم يجتمع الناس على كتاب كاجتماعهم على صحيح البخاري. وكان البخاري رحمه الله فقيها ولم يكن راويا فقط وجامعا للسنن فقط مع الإتقان المعرفة بصناعة الحديث، لا، بل كان فقيها، بل ربما كان هو أفقه أصحاب الكتب الستة، وهذا يتبين من تبويباته تراجمه وإرادة الأحاديث تحت هذه التراجم الأبواب، تبين من ذلك أنه فقيه. إلا أن البخاري في الحقيقة لا يذكر مع العلماء في الاختيارات الفقهية، مثلا ما يقول ما قال به البخاري، قال لماذا؟ أول لأن البخاري ما له مذهب طبع عليه ثم صار له أصحاب، ولعل هذا فيه خير له. الأمر الثاني أن البخاري الحقيقة لم يكن واضحا تمام الوضوح في اختياراته، ولعل السر في ذلك أنه ألف الكتاب مع وجود الأئمة في عصره، فلم يكن يريد أن يظهر مثلا خلاف ما عليه فلان أو فلان من أهل العلم، ولذلك حيرت تراجم البخاري العلماء بعده. بعضهم يقول أراد بهذه الترجمة كذا، وبعضهم يقول أراد بهذه الترجمة كذا. هذا هو السر الذي جعل أهل العلم يذكرون البخاري لا يذكرونه في من يذكرون من الاختيارات، اختيارات أهل العلم كأحمد ومالك والشافعي ومن دون هؤلاء لا يذكرون البخاري، ربما ذكر لكنه قليل جدا. هذا بالنسبة لاختياراته الفقهية، والسبب لذلك كما ذكرت أن البخاري رحمه الله لم يكن واضحا تمام الوضوح في تبويباته واختياراته، وإنما كان يشير إشارات، وألفت كتب خاصة في تراجم البخاري، ألفت كتب خاصة في تراجم البخاري، ولعل هذا فيه خير، لأن البخاري ربما أو أنه كان واضحا في اختياراته وتبنى آراء مثلا تخالف المذهب الفلاني أو العلاني أو كذا، ربما كان هذا سببا لرد كتابه أو عدم الحرص عليه أو عدم قبوله، لكن في الحقيقة لعل هذا من توفيق الله عز وجل أن البخاري لم يسلك ما سلكه غيره وذلك لأن المقصود الأعظم من كتابه هو سنن النبي، لا اختيار البخاري أو فقه البخاري، لا، إنما المقصود من هذا الكتاب الأعظم والغاية منه هو تمييز سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة. وهذا المقصود حصل. ولعل أيضا من أعظم أسباب اجتماع الخلق على هذا الكتاب وما ذكره رحمه الله من أنه ما أدخل فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين يستغفر الله تعالى فيه، هل يدخله إذا أراد إدخاله، هل يدخله أو لا، أو لا يدخله في جامعه. قد انتقد على البخاري أحاديث، إنما غالب في الحقيقة الانتقادات انتقادات شكلية وليست انتقادات لمتون البخاري، فإن متون البخاري باتفاق أهل العلم الحديث بل باتفاق الفقهاء أصح المتون، بل جميع ما في البخاري لا يوجد فيه شيء ساقط أو يقال ضعيف جدا أو يقال حتى المعلقات التي لم يسندها البخاري لا يوجد فيها شيء يقال إن هذا لا يليق أن يكون في كتاب البخاري أبدا. أحيانا يبوب بحديث ليس على شرطه ويجزم به لأنه لم يجد في الباب حديثا على شرطه، وأحيانا إذا نظرت في الإسناد خارج في إسناده خارج صحيح لأنه لم يسنده تجد فيه مقال، لكن لا يمكن أن تجد مقالا بحيث تجد مثلا بالإسناد كذاب أو وضاع أو متروك أو من أجمع على تركه أبدا. لا يوجد في البخاري حديث لا في الأحاديث المسندة، المسندة الأمر هذا فيه الأمر فيه ظاهر، ولا في ما أورده من أحاديث وآثار معلقات وغير مسندة أجمع على تركه أبدا، ما يوجد هذا البخاري. وهذا مما يدل على جلالة هذا الرجل عليه رحمة الله بهذا العلم، ومصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا العلم في الثريا ناله رجال من هؤلاء يعني الأعاجم. ومن الموافقات الجميلة أن الذي اختصر هذا الكتاب أيضا من الأعاجم وهو الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله. سبحان الله، الألباني يعني له فيما يظهر لي في الأمة خصوصا بعد عصري بعد هذه العصور بعد مضي هذه العصور كما جرى البخاري سوف تكون كتبه عند الناس فيما يظهر لي والله أعلم علم عند ربي كتاب البخاري عندنا اليوم، يعني من الكتب التي كتب الشيخ ناصر التي ألفها لعلم الحديث وميز فيها الصحيح من الضعيف وقرب السنة حتى لعامة الأمة مو فقط للنخبة لأهل العلم. وهذا ظاهر اليوم، اليوم هذا ظاهر في الإعلام في الكتب في المنشورات حتى في الإعلام المرئي إذا قالوا ذكروا حديثا قالوا صححه الألباني. الألباني يعتبر البخاري في هذا العصر. الألباني هو البخاري، هو بخاري هذا العصر عليه رحمة الله، فكلمته صارت سبحان الله العظيم يعني محل قبول عند عامة الناس. يعني إذا حكم على حديث الشيخ ناصر عليه رحمة الله فإنه محل قبول عند عامة، إلا عاد من خالف الشيخ إما لضعف في علمه أو فساد في قصده ونيته وأراد إهدار علم الشيخ وجهوده خلال 50 أو 60 سنة، فهؤلاء مثل الذين عادوا البخاري في زمانه، الذين عادوا البخاري في زمانه واتهموه في عقيدته. ونفس الشيء سبحان الله اليوم يتكرر، تهمون الشيخ ناصر عليه رحمة الله في عقيدته وهو أحد أئمة السنة في العقيدة وفي السنة التوحيد وفي السنة. والطالب إذا مر على صحيح البخاري كاملا أحاط بما فيه المتون، وفق الفقه النابع غير جفاء ولا غلوب. فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: من عرف وأتقن متون أحاديث متون البخاري ومسلم فقد ملأ يديه من الخير، ملأ يديه من الخير. وبما أن البخاري أردنا أن نقرأه كاملا خصوصا في أيام معدودات قد لا يتيسر ذلك، بما أن الشيخ رحمه الله ناصر اختصر البخاري اختصارا لا يخل بما فيه، إنه لم يترك شيئا من الأحاديث المسندة إلا ذكره، حتى المعلقات والتراجم والأبواب لم يترك منها شيئا، ولا يوجد مختصر للبخاري يصح أن يقال عنه مختصر لصحيح البخاري، ليس فقط للمتون المطبوعة كما يفعله بعض أهل العلم، لا، بل للجامع الصحيح للبخاري لا يوجد مختصر أفضل من مختصر الشيخ ناصر. بل إن الشيخ رحمه الله يقول هو أفضل كتاب ألفته، يعني مختصر صحيح البخاري الشيخ ناصر، يقول الشيخ إنه أفضل كتاب ألفه عليه رحمة الله. وطريقتنا في أننا نعلق إذا كان هناك شيء يحتاج إلى، وإلا الأصل أننا نقرأ الكتاب، وإن كان هناك ما يحتاج الإشارة إليه أو التنبيه عليه من فوائد الأحاديث أو التراجم فإننا نشير إليه وننبه عليه.
الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين باب كيف كان دفع الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. قال علقمة بن وقاص الليثي: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ايها الناس انما الاعمال بالنيات. وفي رواية: العمل بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث يعني أما قوله باب الوحي هذا ظاهر ويأتي أن الوحي يعني كيفية نزوله على النبي يأتي على أنواع، لكن هنا تحير الشراح في ذكره لهذا الحديث تحت قوله باب بدء الوحي، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال بعضهم لعله أراد يعني إشارة إلى حسن قصده ونيته في تأهيل الكتاب، وقال بعضهم لعل المقصود من ذلك أن هذا الحديث يدخل في جل أبواب الدين والفقه، وذكروا امورا، والذي يظهر لي والله اعلم ان البخاري اورد هذا الحديث تحت هذا الباب اشاره الى سبب اختيار الله للنبي ليوحى اليه، قد جاء بإسناد صحيح عن عبد الله مسعود أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، ثم نظر في قلوب أصحابه فرآها خير قلوب، ثم اختار الله قبل محمد للنبوة، ثم اختار أصحابه لصحبته صلى الله عليه واله وسلم. فقول ذكر البخاري لهذا الحديث يعني فيه اشاره لما ذكرته، وهو قول النبي: انما الاعمال النيات وانما لكل امرئ ما نوى. والاوى قوله انما الاعمال النيات هنا اشاره للاعمال التي يتقرب بها الى الله، إشارة إلى الأعمال التي يتقرب بها إلى الله لا بد فيها من النية. والنظر فيها من وجهين، أما في الدنيا فالنظر فيها في باب الأحكام من حيث الصحة والفساد، وأما في الآخرة النظر فيها في من باب النظر فيها من باب القبول والرد، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والنية شرعت في أمور، منها تمييز العبادة عن العبادة، كتمييز صلاة الظهر عن العصر، وتمييز صلاة الفريضة عن النافلة، وصيام الفريضة عن النافلة، وأيضا شرعت لتمييز العبادة عن العادة، العبادة عن العادة، المشي إلى المسجد عبادة، المشي إلى غيره عادة، فبالنية ينقلب الشيء إلى عبادة وإن كان في الأصل ومن الأمور المباحة. إذا فعله الإنسان فإنه يؤجر عليه، قال النبي وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي يا رسول أحدنا شهوته وله فيها صدقة؟ قال أرأيت أن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ وأما الهجرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فالهجرة كان لها نوعان، الأول الهجرة من بلد الخوف الذي لا يتمكن الإنسان معه من عبادة الله إلى بلد الأمن، قد حصل هذا للمسلمين مرتين حينما هاجروا من مكة إلى الحبشة. الهجرة الثانية الهجرة من بلد الكفر، بلاد الكفر، إلى بلاد الإيمان. والهجرة في الاصطلاح الشرعي هي ترك ما نهى الله عز وجل عنه. الهجرة في الاصطلاح الشرعي ترك ما نهى الله عز وجل عنه. وبما أن الهجرة كانت بل هي من أفضل أجل الأعمال أشار النبي إليها بعد قوله إنما الأعمال بالنيات، أي أن هناك من الناس من يهاجر ويكون مراده وقصده القربة ورضا الله تبارك وتعالى، ومن الناس من يهاجر وكلا الصورتين واحدة، هذا هاجر وهذا هاجر، ولكن يكون مراده أمرا من أمور الدنيا. سواء مال أو زوجة أو غير ذلك من الأمور، فالأول لا ريب أنه يثاب والثاني لا ثواب له. الثاني وإن كان صورة العمل قد وجدت عنده، لكن العبرة عند الله ليست بصور الأعمال لكن بحقائقها. العبرة عند الله ليست بصور الأعمال ولكن بحقائق هذه الأعمال، وهذا له نظائر كثيرة جدا. يعني هذا فيه إشارة لقول الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والوحي أنواع، أول ما يبدأ الوحي بالرؤيا، الرؤيا الصالحة، لذلك كانت الرؤيا رؤيا المؤمنين جزء من 46 جزءا من النبوة، أحيانا يتمثل الملك على صورة رجل كما في حديث عمر لما قال جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر الحديد، وأحيانا لا يراه النبي عليه الصلاة والسلام، قال وهذا أشده علي عليه الصلاة والسلام. فيوحي إليه ثم بعدما يفرغ من الوحي يدع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث الآخر كما سيأتي قال ضمني، ثم قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فضمني. فقد يكون الوحي شديدا حتى في هيئة نزوله، حتى إن بعض الصحابة قال كانت ركبة النبي أو قال فقد النبي على فقده، فنزع يوحي حتى يعني شعر بثقل عظيم على فقده عن الصحابة.
فقالت له خديجة ابن عمي اسمع من أخبري بيقين، فقال له ورقة ابن يخشى الواقع من المصري وكثر الوحي حتى حسن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا بدا منه مرارا من يتردى بخصوص شواهد الجبال فكلما اوفى بذروه جبل لكي يلقي منه نفسه تبدله جبريل فقال يا محمد انك رسول الله حقا فيذكر لذلك داعش وتقر نفسه فيرجع فاذا طالت عليه كثره الوحي غدا من خلاله فاذا اوفى بذروه جبل تبدله جبريل فقال له مثل ذلك قال الناموس صاحب السر الذي يطيعه بما يستره عن غيره.
هنا في قولها تحنت يعني لا ريب أن هذا من الإرهاصات بل نقول من تهيئة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام يهيئ لما سوف يأتيه من الوحي وفيه إشارة الله أعلم إلى أن العلوم النافعة والفهم في كتاب الله لا يتأتى لأي أحد ما لم يكن القلب متوجها إلى الله ما لم يكن المرء أسلم وجهه لله تبارك وتعالى إنه لا يتيسر له أن يدرك ويفهم معاني القرآن الكريم وفي الحديث أيضا في قولها والله كلا لا يخزيك الله أبدا وذكرت من صفاته يعني فيها إشارة إلى أن لله سنن في خلقه لا تتغير ولا تتبدل أبدا وهذا الذي غفل عنه كثير من الإسلاميين اليوم الذين يعملون للإسلام غفلوا عن سنن الله عز وجل في خلقه التي لا تتبدل ولا تتغير والتي لها مفاتيح من لم يأتي بهذه المفاتيح فإنه لا يمكن أن يحصل له نتائج وثمار هذه السنن إن أراد الثمار الطيبة قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصير الرحم تكسب المعدوم تعين على نوائب الدهر كما قالت المقصود أن هذا أمر يبقى يتفضل له الداعي إلى الله عز وجل أن لله سبحانه وتعالى سننا لا تتبدل ولا تتحول مثلا اليوم المسلمون هم مع الكفار دائما في هزيمة لو كان الحرب بين المسلمين والكفار سجال لقلنا هذا هو حال الأنبياء مع أقوامهم خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكن كون الكفار دائما ظاهرين على المسلمين وكون المسلمين أيضا فقط يعني ليس عنده من الأسباب التي تدفع ظهور الكفار عليهم إلا مجرد الشعارات والتحزبات والبكاء على الأمجاد الماضية هذا لا يسمن ولا يغني من جوع ولذلك ترى أنهم منذ أكثر من قرن وخصوصا مع اليهود في فلسطين وهم في هزائم والسر في ذلك والله أعلم أنهم لم يقوموا بالأسباب التي بها ينصرون وتحصل لهم سنن الله عز وجل في المجتمعات. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا تخلف النصر فالواجب عليهم أن ينظروا لماذا تخلف النصر، والأمر بالنسبة إلينا واضح، فإنهم تركوا أمر الله، وهم وإن قالوا إنهم إسلاميون وإن أظهروا الغيرة على الدين، لكن في الحقيقة الأمر الذي قاتل لأجله أنبياء ودعا له الأنبياء كلهم كافة ووالوا عليه وعادوا عليه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه، هم في غفلة عنه ولا يعرفون إلا أن الكفار ظلمونا وأن الكفار اغتصبوا أرضنا، ويقاتلون على أساس هذا، لا يقاتلون لأجل أن ينصروا الله تبارك وتعالى، لا، فهم يريدون فقط من الله، وهذا توحيد الربوبية، فقط يريدون من الله، هذا توحيد الربوبية، لكنهم لا يقومون بأمر الله، فهو توحيد الألوهية، لا يقومون به. ومن هنا تجد أنهم دائما يقعون في ما وقعوا فيه من أمور لا تزيد المسلمين إلا وهنا على وهنهم. السبب في ذلك هو الإعراض عن كتاب الله والعمل به وعن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكونه تولى هذه الجماعات والأحزاب أناس ليسوا من أهل العلم، لا يصلحون أن يكون أئمة في الدين، لذلك صار ما صار وحدثت المصائب والنكبات على المسلمين. مشكلة ليست في حدوث النصب المصيبة والنكبة لا يحدث لي، لكن المشكلة استمرارهم على الطريق الذي هم عليه وعدم التفاتهم إلى نصح الناصحين من العلماء والمصلحين. نعم، هذا يعني لا ريب أن من يعني حصل له هذا الذي حصل للنبي وهو يأتيه الملك، لا ريب أن هذا يعني غاية سعادته، هذا غاية سعادته، فإذا فقده فهذا أيضا أمر ليس باليسير، صلى الله عليه وسلم إذا فقده هذا أمر ليس باليسير، أمر عظيم. ولذلك ذكر البخاري هذا الحرب، وأن النبي ربما صعد على جبل ليتردى فيبدو له جبريل، هذا أمر يعني لا طاقة له به عليه الصلاة والسلام، لأن الأرض تضيق عليه بما رحبت إذا شعر بفقد الوحي الذي أنار قلبه صدره روحه. ولذلك قد يحصل هذا الأمر،
وقوله تعالى يسر بأن هذه الزيادة ليست على شرط
حتى لو كانت على ما قال الشيخ، لكن كون البخاري أيضا يذكرها ويصلها بالحديث مما يدل على أنها ثابتة عنده، ما يدل على ثبوتها عنده، وإلا لم يذكرها ويصلها بالحديث. البخاري دقيق جدا، لذلك أحيانا في بعض الأحاديث المتفق على صحتها فيها لفظة، لا لفظة هو الحقيقة لم يعني يدرك يتصور ويفهم معناها ويخشى أن تفهم غلط وهي من كلام النبي فيحذفها البخاري، ما يصح. كحذفه لفظة نحن أحق بالشك من إبراهيم، وحذفه ما نسب إلى بعض الصحابة بعض الأمور التي تخالف ما جاء يذكر ونقل عن عمر كذا ولا يذكر هذا. البخاري دقيق، ولو كان هذا الحرف مما لا يرتضيه البخاري في صحيح لم يذكره، لكن ذكره له يدل على أنه تضاع. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه بالدين، وكان يلقاه في كل ليله من شهر رمضان حتى ينصرف فيدرسه القران. فلا رسول الله حين يلقاه بالدين اجود بالخير نبيه المرسل.
وهذا يدل على أن فرح النبي عليه الصلاة والسلام التام والكامل إنما هو بالوحي بالقرآن، وأن سعادته وسروره وبساطه وغاية جوده عليه الصلاة والسلام تكون بهذا الأمر، وخصوصا إذا دارسه جبريل القرآن، هذا يصدق قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بهذا الإشارة إلى أن العبد إذا صدق مع الله واجتهد في تدبر القرآن، تلاوة القرآن وتدبره، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له من أبواب رحمته ما يغنيه عن التطلع إلى الدنيا أو التمسك بها أو الحرص عليها. إذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس، والنفس لا يمكن أن تكون غنية إلا بهذا، لا يمكن أن تكون غنية إلا بمعرفة الله تبارك وتعالى. إذا عرف العبد ربه وعبده على هذه المعرفة فلا ريب أنه سوف يكون أجود الناس. ومما يصدق قول ابن عباس هذا أن هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيح حديث أبي ذر أنه مر مع النبي عليه الصلاة والسلام على أحد، قال: يا أبا ذر، لو كان عندي مثل أحد ذهب ما مرت علي ثالثة في ذلك الليالي وعندي منه شيء، أي أن ينفقه النبي مثل أحد إلا دينار أرصده لدينه. وهذا فيه أن العبد إذا كان بهذه المثابة وإن لم يصل إلى درجة النبوة فإن الدنيا لا تعم بقلبه، بل العكس، فلو كان عنده ما عنده وأنفقه فهو يعلم أن هذا خير له، وهو على ثقة بالله تبارك وتعالى أنه يخلف عليه. هذا لا يمكن أن يكون أن يحصل للإنسان إلا إذا كان كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، قال عمر: والقرآن، القرآن والإسلام، بفضل الله وبرحمته، القرآن هو رحمة الله، فبذلك فليفرحوا. يعني يقول الله عز وجل: تريد أن تفرح، لكن الفرح الذي يحبه الله والفرح الدائم الذي لا ينقطع، لأن فرح الدنيا مهما كان ما يمكن يدوم، ما دخل بيت فرحا إلا ودخله فرح، نسأل الله العافية والسلام. الدنيا تقلب بالناس يوما كذا يوما كذا، إلا من كان على هذه الحال فإن فرحه ما ينقطع. وقال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما عرفوا أطيب ما فيها. قيل: وما هو؟ قال: معرفة الله، هذا أطيب ما في الدنيا. بل إن المؤمن إذا حضره الموت لا يندم على شيء من الدنيا إلا انقطاعه عن ذكر الله بعد موته. لذلك الأنبياء سبحان الله إذا ماتوا ما ينقطعوا عن ذكر الله، حتى عن الصلاة يصلون بعد الموت. وجاء في الحديث: الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم، كما من مسلم قال: مررت على موسى الكذيب الأحمر، على قبره في الكذيب الأحمر وهو يصلي في قبره، ما يمكن ينقطع، ما ولا يطيق روحه، ما تطيق الانقطاع عن ربه وعن عبادة ربه. ومن هذا حصل ما حصل من فعل النبي لما قال: صعد على جبل. نعم.
يعني هنا طبعا يعني البخاري ذكر بعد باب الوحي
كتاب الإيمان. وذلك والسر في ذلك والله أعلم أن الإنسان لا بد له من أمرين. الأمر الأول الإيمان، وهو الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، أي مثل نور في قلب العبد المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، إلى أن قال نور على نور، أن قال نور على نور. ما فما قوله نور على نور؟ نور على نور يعني نور الإيمان، هذا النور الأول، ثم جاءه نور القرآن، قوله مثل نوره، أي هذا نور الإيمان في قلب العبد المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب من دري يوقد من شجرة مباركة. الوقود هذا نور القرآن، الوقود هذا نور القرآن. لذلك جاء في الحديث: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب القرآن، ثم نزل القرآن والسنة فتعلموا منهما. فالإيمان والقرآن مقترنان، وعلى حسب حظ الإنسان من القرآن بعد تمام الإيمان يحصل حظه، يصير له من الفضل في الإيمان على غيره ما له، كما قال تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله. والإيمان عند البخاري وهي عقيدة أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإن شئت قلت اعتقاد بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح أو أركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة التي ذكر البخاري بالزيادة كلها أراد تقرير هذه العقيدة، أراد أن يقرر هذه العقيدة. وهكذا ذكره لأثر عمر بن عبد العزيز: إن الله شرع شرائع وحد حدودا فمن استكمل، يعني فيه إشارة إلى أن هناك شيء كامل وهناك شيء إيش؟ ناقص، هناك كمال وهناك نقص. هكذا قوله، قال مسعود: الإيمان اليقين كله، الإيمان اليقين كله، يعني في هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى عمل، إلى عمل القلب، إشارة إلى عمل القلب. ولا ريب أن عمل القلب هو الأصل، القلب هو ملك الجوارح، والجوارح تابعة له. لكن الإيمان عند أهل السنة، وهذا الذي أخذوه من كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف الصالح، هو ما اجتمع فيه عقيدة وعمل. لا يوجد إيمان بلا عمل، هذا يستحيل أن يوجد إيمان بلا عمل جوارح، هذا لا يمكن أن يكون. نعم،
الذات قد يعني بالنظر إلى أنواع العمل الصالح قد لا يوجد بعضها، قد يوجد مسمى الإيمان لكن كونه لا يوجد شيء منها فهذا لا يمكن أن يوصف بأنه يزيد وينقص. يعني إذا لم يوجد عمل مع العقيدة فلا يتصور أن نقول إنه يزيد وينقص، لأن نقول يزيد بإيش؟ بالطاعة، وينقص بالمعصية. فإذا لم يكن ثم عمل فلا إيمان، إذا لم يكن ثم عمل فإنه لا يوجد إيمان. لذلك قال السلف الصالح إن الإيمان عندهم هو الذي خالفوا به مخالفيه من أهل البدع عمل القلب وعمل الجوارح، هو بعمل فقط القلب فالعمل القلب وعمل الجوارح، كما أنه لا يتصور أن يكون في القلب عمل أي محبة لله وخوف ورجاء وإخبات وإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب، ولا يتصور ولا يكون عنده عمل إيش الجوارح، هذا لا يمكن أن يكون. من عرف الإيمان وعرف حقيقة التوحيد يجزم ويقطع أنه لا يمكن أن يكون في القلب محبة وخوف ورجاء ثم لا يكون في الجوارح إيش عمل، هذا مستحيل لا يمكن أن يكون. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أما ما جاء في بعض الأحاديث من أنه قال يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، فهذا لا يقصد منه عدم وجود العمل أي أنه ما عمل، لا، لكن الإنسان قد يقدم يوم القيامة بعمل ويكون هذا العمل فيه سيئات وفيه حسنات، فإذا رجحت سيئاته على حسناته خلاص لم يبقى لحسناته أثر فإنه يدخل النار، فهذا كأنه لم يعمل قط. نظير ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أرشده العالم إلى القرية التي فيها الرجال الصالحون يعبد الله معهم، فمشى إلى تلك القرية فمات في الطريق، قال فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط مع أنه مشى ومضى إلى القرية الأخرى حتى إنه ناء بصدره إلى القرية التي فيها الصالحون، فهنا قوله لم يعمل خيرا قط إشارة إلى ماذا؟ إلى الغالب عليه، إلى الغالب عليه، وإلا فإنه قد حصل في قلبه من الإيمان اليقين والتوبة الصادقة ما لم يمكن يحصل في قلب من لم يقتل نفسا مطلقا، حصل عنده من اليقين والإنابة ما جعل الله عز وجل يغفر له ذنوبه. المقصود يعني أن النصوص يجب أن تفهم على ضوء فهم السلف، لا نفهم النصوص على فهمنا أو على ما يبدو لنا من الأحاديث. السلف قالوا إن الإيمان عقيدة وعمل، فلا نقول نحن إن الإيمان عقيدة وأن العمل ليس شرطا، نعم أنواع العمل ليست شرطا لكن وجود العمل وأصله هذا شرط. نظير ذلك أنه لا يعرف عند أهل السنة أنهم يقولون إن من لم يسجد لله، انتبه المسألة هذه، إن من لم يسجد لله سجد يكون مسلما، هذا لا يعرف عنهم هذا القول، بل بالإجماع كلهم يرون أن هذا كافر. إنما خلافهم في من صلى وترك، في من صلى، أما من لم يسجد لله مطلقا هذا أصلا ما دخلوه في الإيمان ولا دخلوه في الإسلام، وليس خلاف فيه عند أهل السنة، إنما الخلاف في من صلى وترك. مقصود أن البخاري يريد أن يقرر هذه العقيدة، وهي عقيدة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإذا قلت إن العمل ليس شرطا في الإيمان فمعنى هذا أنك أسقطت قول السلف يزيد بالطاعة وينقص إيش بالمعصية. نعم.
وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع من حاكم الصبر على قتل التمويل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس.
يعني يريد أن يشير رحمه الله إلى أن قوله بني الإسلام على خمس إلى أن العمل لا بد منه، وأنه داخل في مسمى الإيمان، وأنه لا إيمان بلا عمل. وأما قول ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، يعني يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في صدرك، الإثم ما حاك في صدرك، يعني الأصل أن البر تطمئن إليه النفس، وأن الإثم ما تطمئن إليه النفس. هذه حالة المؤمن. المؤمن هو الذي إذا عمل حسنة سرته، وإذا عمل سيئة ساءته، فإذا وجد في قلبه هذا الأمر فإن من تمام إيمانه وكماله أن يطرح وأن يبعد هذا الأمر الذي الإثم ما حاك في النفس، قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا يقربه ويشبهه قول النبي. الحلال بين، الحرام بين، وبينه أمور مشتبه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فيه إشارة إلى أن أعمال الإنسان لا بد أن تؤثر في قلبه وصدره وإحساسه وشعوره، ما يمكن أن تنفك عنه، وأن انشراح صدر العبد إنما يكون بما أحب الله وبما أمر الله، وأن ضيق صدره إن حصل له شيء من ذلك فهو لأنه وقع في شيء يخالف أمر الله ويخالف شرع الله. ولذلك قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. فالنفوس ثلاث: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. المطمئنة هي المطمئنة للبر والعمل الصالح وذكر الله، ما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس:
هنا اقترانها اقترانها بالتوحيد عن الصلاة والزكاة مما يدل على أن الأمر واحد. ولذلك أنكر شيخ الإسلام على من قسموا الدين إلى أصول وفروع وقالوا الأصول هي العقيدة والفروع هي الصلاة والزكاة ولا بقية. قال هذا التقسيم حادث، تقسيم مبتدع، وهو والذي فعله المعتزلة. أما أهل السلف الصالح فلا يعرف ما يعرف عنهم أن الصلاة من الفروع، بل الصلاة من الأصول، الزكاة من الأصول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، فهذه كلها أصول، الشهادتين أصول، والصلاة أصول من الأصول، والزكاة من الأصول، والحج من الأصول، كل هذه أصول، ولا يقال عنها فروع. نعم.
قال رحمه الله: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل.
هنا الآن الآية تبين لك حقيقة الإيمان، تبين لك حقيقة إيش؟ الإيمان وكماله. ليس البر، نعم الآية، نعم،
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
هذا عمل قلبي، بر من آمن بالله والملائكة، ها أيوه،
وآتى المال على حبه،
وهذا عمل من الجوارح، أيوه،
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب،
وآتى الصلاة
وآتى الزكاة والمؤمنون بعهده إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
هذا هو الإيمان عند الله سبحانه وتعالى الذي بينه لنا وبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، أنه مجموع الأمرين، مجموع العقيدة، مجموع إيش؟ مجموع يجمع أمرين، العقيدة والعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، ما في إيمان. ولذلك ماذا قال تعالى في آخر الآية؟ قال أولئك الذين إيش؟ صدقوا، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، الذين جمعوا هذه الأمور، هؤلاء هم الذين صدقوا في إيمانهم، أما من عداهم لم يصدق، ما صدق في إيمانه. يقرب ذلك لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال إن العين لا تزني زناها النظر، واليد لا تزني زناها البطش، إلى أن قال والقلب يهوى ويتمنى، إلى أن قال ويصدق ذلك كله أو يكذبه إيش؟ الفرج أي العمل، يصدق ذلك إيش؟ يعني ذلك كله ويكذبه الفرج، يعني وقوعه بالفاحشة هو الذي يصدق هذا ويكذبه، أما مجرد التمني وذهب قد لا يضره، ولكن الذي يضره إيش؟ يضره وقوعه بالفاحشة، يضره وقوعه بالفاحشة. إذن لاحظ أن هنا قال ويصدق ذلك، وهكذا من ادعى الإيمان بالقلب وليس عنده عمل صالح، نقول هذا كذب، ليس عندك عمل يصدق إيمانك، لا بد من عمل يصدق عمل القلب، وإلا كانت دعاوى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياة شعبة من الإيمان.
وفي رواية قال: أعلاها لا إله إلا الله، في رواية أخرى: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني معنى هذا أن شعب الإيمان كثيرة، أعظمها التوحيد وأركان الإسلام، و فمن استكمل هذه الشعب استكمل الإيمان، ومن نقص منها نقص من إيمانه. لكن لا بد من وجود إيش؟ لا بد من هذه الشعب، لا بد أن يكون فيه وجود شعبة من شعب الإيمان. لا يعني أن الإنسان مؤمنا، كما أن وجود شعبة فيه من شعب الكفر لا يعني أنه إيش؟ أنه كافر. لكن المقصود أن الإيمان عبارة عن شعب، ليس شعبة واحدة، شعب، والناس يتفاوتون في إيمانهم على حسب حظهم من هذه الشعب، منها ما يتعلق بعمل القلب، ومنها ما يتعلق بعمل الجوارح، ومنها عبادات بدنية، ومنها عبادات مالية، ومنها عبادات مركبة بدنية ومالية. يعني يريد رحمه الله أن يبين أن عمل الجوارح من الإيمان، من قولها المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه.
قال رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام.
يعني كل ما سيذكره البخاري إشارة إلى هذا، بعد ذلك كل ما سيذكره من أحاديث إشارة إلى ما قررته ما ذكرته قبل قليل. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وإن لم تعلم.
هذه من شعب الإيمان، وذكر حديث شعب الإيمان، والآن أراد أن يبين لك بعض ما يعني بعضا منها مما جاء على شرطه، فهذه من شعب الإيمان. الآن سلامة الناس من لسانه ويده، طعام الطعام، إذا قلنا شعب الإيمان معنى هذا أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه من شعب الإيمان، من أعمال القلب، هذه من أعمال القلب، ولا ريب أن لها أثر في الجوارح، فهذا لابد أن يترجم إلى عمل الجوارح حبه، ومن ذلك الإيثار، أن يؤثر أخاه على نفسه، أو على الأقل يجعله مثل نفسه في العطاء والمنع وغير ذلك من نعم.
باب حكم الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن إليه من والده وولده والناس أجمعين.
وهذه عقيدة جاء في الحديث الآخر لعله يذكره، قال ثلاث من كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان، ليكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا عندنا أصل المحبة، ما هو الأصل؟ الأصل الأول محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتكميلها وتفريعها قوله قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه المحبة تابعة للأولى، الأولى أصل والثانية تفريع عنها، الثانية تفريع عنها. محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه من لوازم الإيمان، لا يمكن أن يكون إيمان من غير محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومحبته تفوق محبة الإنسان لنفسه ولده والده. لماذا؟ لأن الحب هنا، لاحظ أخي، الحب هنا متعلق بأعظم المحاب، ومن لم يتصور هذا فهذا يعني يحتاج إلى دراسة التوحيد. والله عز وجل قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لذلك صارت المحبة شرطا ساحب، هذه تغيب عن كثير ممن تكلم في مسألة الإيمان. المحبة شرطا في صحة الإيمان، لا يمكن تكون محبة، ما يمكن يكون إيمان من غير محبة، هذا يستحيل. إيمان من غير محبة لله، وهكذا المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه علامتها، علامتها أن تؤثر سنة النبي وأوامر النبي على ما تهواه نفسك، هذا معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المحبة التي والى عليها يعاد عليها ويحب فيها ويبغض فيها ويعطى فيها ويمنع فيها هي محبة الله، ثم محبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا كان الأب كافرا أو الابن كافرا فإنه تفرق بينهما محبة الله. لذلك حصل أن الصحابة لما قاتل المشركين منهم من قتل أباه ومنهم من قتل أخاه، والذي فرق بينهما وفرق بينهم هو محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا تتصور معنى كون النبي أحب إليك من نفسك ومن والديك ومن ولدك، هذا معنى. نعم.
الله باب حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يؤذى، وفي رواية من الباطل النار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق حب الأنصار.
وإنما كان حب الأنصار من الإيمان لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا الله تبارك وتعالى، فكانت محبتهم واجبة، هي مستحبة، بل تجب محبة الأنصار. فكل من أحبه الله تحبه، وكل من حاد الله وعاده فأنت تحاده وتعاديه، بهذا يكون الإيمان. ليس الرابط هو النسب أو الجنس أو البلد أو ما أشبه ذلك، لا، الرابط هو محبة الله تبارك وتعالى. فمن أحبه الله أحببته، وإنما يكون هذا بما ظهر من الأعمال، لا تدري أن الله أحبه لكنك ترى أن عمله موافق لما يحبه الله، كما قال عمر: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي وإن الوحي قد انقطع، وإنا نأخذ الناس بما ظهر من أعماله، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نقربه، وإن قال إن سريرته حسن. فما يظهر من الناس من أعمال هو الذي يجعلك، ونصرتهم لله، نصرتهم لرسوله، نصرتهم لدين الله، يجعلك تحبهم، تحبهم في الله لأن الله يحبهم، فأنت هواك تابع لمحبة الله. وهذا في الأنصار، وكل من جاء فيه نص، كل من جاء فيه نص في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك آل بيت النبي نحبهم نحب الله، نصلي عليهم، وهكذا أصحاب الرسول نترضى عنهم. نعم.
باب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد النقباء ليلة عقبة. ومن طريق أخرى: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحمه عصابة من أصحابه. وفي رواية: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس في رحط فقال: تعالوا بايعوني. وفي رواية: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. وفي رواية: ولا تنتهكوا ولا تأتوا بمحتال تكثرونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك.
وهذا أيضا فيه دليل قوي وصريح يدل على فقه البخاري رحمه الله إراد هذا الحديث على أن الإيمان قول وعمل. يقول عمل يعني عمل القلب وعمل الجوارح، قول وعمل، آخر القول قد يكون القول القلب، القول له قلب، القلب له قول. فقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، هذا قول القلب، هذا إيش؟ قول القلب. ولذلك أخطأ الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط، فإنهم نظروا إلى قول القلب ولم ينظروا إلى عمله، وهذا غلط عظيم، هذا لم يفقه التوحيد. فإن قال قال ما عمل القلب، نقول عمله المحبة والخوف والرجاء والإنابة والإخبات والتوكل والتوبة وغير ذلك من أعمال، هذا عمل القلب. هم لما من قال إن الإيمان هو التصديق فقط لم يعني ينظر إلا إلى قول القلب، لم ينظر إلى عمل إيش؟ إلى عمله. قول القلب كون الإنسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا تصديق. لكن عمل القلب والمحبة، لذلك قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، والخوف والرجاء كما جاء في ذلك، جاء في ذلك الآيات و... نعم.
قال رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. قال الشيخ: قلت أسناد فيه حديث أبي سعيد الخدري الآتي بإذن الله تعالى في المنام،
يعني يشير إلى حديث يوشك أن يكون خيرا ما للمرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا جميل، هذا جميل من يعني إيراد البخاري لهذا جميل، وذلك أن أعظم ما يخاف عليه المرء، أعظم ما يخاف عليه المرء هو دينه، أن يفتن في دينه، أن يفقد دينه. فإذا عظمت الفتن في الناس فإن اعتزاله لهم يدل على صلاحه وحرصه على رضا الله والبقاء على دينه. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إلى أن قال تبارك وتعالى: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذب وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم إيش؟ من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فالاعتزال، اعتزال الفتن والهروب منها والفرار منها، هذا من أعلم من 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 أوضح علامات صحة الإيمان، من أوضح علامات صحة الإيمان. هذا صحيح، فعمل القلب أعظم من عمل الجوارح، الأصل هو عمل القلب، الأصل هو عمل القلب. ولذلك كثيرا ما يعيد القرآن أسباب فساد أعمال الكفار والمنافقين إلى أسباب فساد إيش؟ إلى فساد قلوبهم، كما في قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قوله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وهكذا الآيات في هذا كثيرة تدل على أن عمل القلب أعظم، القلب هو الذي فيه المعرفة، القلب هو الذي فيه المعرفة. ولذا قال أبو بكر المزني والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه. وأعظم ما يقر في قلب العبد هو محبة الله وحبه لله تبارك وتعالى، ومن ثم خوفه ورجاؤه، هذه أعظم أعمال القلوب وهي المحركة لعمل الإنسان. عاد الحديث عائشة عاد كلامه من أوله.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب بما
هنا يعني ذكرني باستدلال هذا في أصل كلمة عقيدة. نحن أحيانا نسمع عقيدة وقد لا ندري وش أصل هذه الكلمة. أصل هذه الكلمة جاء من مثل هذه الآية ومثل قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في بأيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فعقيدة بمعنى فعيلة أي مفعولة، بمعنى مفعولة أي معقودة في القلب، كما قال تبارك وتعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقاموا إيه؟ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. وقال تعالى ولولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا، هذا معنى العقيدة، شيء معقود في القلب. ومعناه يعني الإيمان الثابت الجازم الذي يعني لا يتغير في قلب العبد. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إن لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أكفاكم وأعلمكم بالله أنا.
يعني هذا فيه فوائد، منها قاعدة مهمة عند أهل السنة وهي أن من أعظم أسباب الاعتصام هو الاقتصاد في العمل، والاقتصاد في العمل. بل 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 مدار السنة على أمرين، مدار على الاعتصام بالسنة والاقتصاد في العمل، الاعتصام بالسنة والاقتصاد في العمل. وسبحان الله الغالب في من يشدد على نفسه هو قلة الفقه، قلة الفقه أو ضعفه أو عدمه، كما في حال الخوارج. أخبر النبي قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم صيامكم عند صيامه، قراءتكم عند قراءته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لاحظ هنا أن كثرة الصلاة وكثرة الصيام وقراءة القرآن هذه لم تؤثر في القلوب، فلم تحصل لها التزكية. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن هناك خلل. في ماذا؟ خلل في الاعتصام بالكتاب والسنة. هؤلاء لما صار عندهم خلل في الاعتصام بالكتاب والسنة حصل عندهم خلل في فهمهم للدين، وشددوا على أنفسهم في شيء وضيعوا وأهملوا ما هو أعظم منه. النبي يقول عليكم العمل ما تطيقون، في رواية الحديث الآخر كما سيأتي قال القصد، القصد تبلغوا، وقال لا تشددوا كما عند أبي داود فيشدد الله، يشدد الله عليه. وكون النبي غضب عليه الصلاة والسلام لأنه كأنهم يعني تقالوا، النبي قال أنا أعلمكم بالله، يعني فمن أراد أن يقتدي فليقتدي بعملي. لا يمكن أن يكون هناك عمل فوق عمل النبي أو أكمل من عمل النبي، مستحيل هذا، لكن عمله هو الذي يحبه الله وهو الذي يريده الله تبارك وتعالى، لا عمل الخوارج ولا عمل الجفاة من المرجئة. وهذا يعني داخل في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا وخيارا. العبرة عند الله ليست فقط هي بالأعمال الظاهرة، إن العبرة عند الله بعمل القلب الذي ظهرت منه هذه الأعمال. فتأمل الخوارج وتأمل كثرة صيامهم وصلاتهم وقراءتهم القرآن، وقد قال النبي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى تلك المرأة البغي من بني إسرائيل، بغي يعني عملها الزنا، التي رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فسقته، قال فشكر الله لها فغفر لها. هذا يدلك على أن العبرة عند الله بحقائق الأمور، فهذه وقع في قلبها من الخوف والرجاء والمحبة لله تبارك وتعالى ما لم يقع في قلوب أولئك العباد، ما لم يقع في قلوب أولئك العباد من كثرة الصلاة، مع كثرة صلاته وصيامه وقراءته من القرآن وقع في قلب هذه البغي من العمل الذي يحبه الله ما لم يقع في قلوب أولئك، فغفر الله عز فشكر لها فغفر لها. نعم.
باب
من كره العودة في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان.
قال شيخ
قد واسأل
في حديث
أنس
المتقدم.
نعم، حديث ما حديث ثلاث من كل
فيه. باب تفاضل الإيمان في الإيمان من أعمال. عن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم خمس منها ما يقبض الخدري ومنها ما يقبض دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجرهم قالوا فما اول ذلك يا رسول الله قال الدين.
هذا الحديث فيه إشارات. الإشارة الأولى أن القميص أو الثوب يعني يعبر أو قد يعبر أو من أوجه تعبيره الظاهرة القوية في المنام الدين. يرى الإنسان مثلا على ثوبه في المنام أمرا لا يحبه فهو في دينه، إنه في دينه. وهذا أيضا أشار له قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، ثيابك فطهر. وقول النبي عليهم قمص ورأيت عمر يجر قميصه، هذا فيه دلالة على أن الناس يتفاوتون في الإيمان الدين. والقرآن أشار إلى ذلك لما قال تبارك وتعالى وللآخرة، لما ذكر تفاضلهم قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، حتى إن من أهل الجنة من ترى منازلهم كما يرى الكوكب الدري الغارب، وفي رواية قال الغابر، من علو منازلهم في الجنة. هذا صحيح، يعني يريد أن يقول إن من لوازم الإيمان الحياء. ما يمكن يكون إنسان مؤمن كامل الإيمان، لاحظ كامل إيش الإيمان وهو ما عنده حياء، هذا لا يمكن، هذا لا بد أن يكون حيا. يعني كأنه يقول إن هذا الحديث تفسير للآية، هذا الحديث تفسير للآية، قول النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هكذا لفظها، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وإنما أشار إلى الصلاة لأنها أعظم الأسلام، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقرينتها وأختها الزكاة، لأنها حق المال الذي به يقوم المجتمع المسلم ويتكافل ويتضامن. في الحديث من الفوائد أن الغاية من الجهاد في سبيل الله هو كلمة التوحيد، ليست الغاية الشعارات بالتالي لأجل الحزب الفلاني. أو للأرض أو ما أشبه ذلك، هذا ما هو، لا، الجهاد الشرعي الغاية منه هو التوحيد. وفيها دليل على أن من أظهر كلمة التوحيد عصم دمه وماله، من قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فإنه يعصم دمه وماله ولا يستباح. وفيها إشارة إلى أن تارك الصلاة يقتل إذا دعي إلى الصلاة فامتنع فإنه يقتل. وفيها أيضا إشارة إلى أن مانع الزكاة يقاتل عليها كما فعل ذلك الصديق رضي الله عنه، استنبطه من هذا الحديث. قال بعض أهل العلم إن قوله أمرت أن أقاتل لا يعني أنه يبدأ الناس بالقتال، لأنه ما قال أمرت أن أقتل، قال أمرت أن أقاتل الناس، مقاتل مفاعلة، إذا قتلوني قاتلتهم. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا كلام باطل، بدليل قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى، هذه الغاية. النبي أمره الله أن يقاتل الناس، قال قتلهم صحيح، بس المقصود هو إزهاق الأرواح. فالقتال في سبيل الله، لاحظ، القتال هو ضرورة ليس غاية لنا معشر المسلمين، إنما هو ضرورة. فمن أسلم تركنا قتاله، من أدى الجزية تركنا قتاله، لا غرض لنا. ولذلك النبي نهى عن قتل الشيخ والمرأة والأطفال، لأنه ليس المقصود هو إزهاق الأرواح، لا. وما الذي جعلنا نقاتل هؤلاء؟ الذي جعلنا نقاتل هؤلاء أنهم يصدون عن دين الله ويصدون عن سبيل الله ويفتنون أهل الإيمان وأهل التوحيد، فكان لابد من قتالهم. هذا مع القدرة، إذا كان في القتال مصلحة شرعية فعلناه، أما إذا لم يكن فيه مصلحة كقول النبي اتركوا الترك ما تركوكم فإن هذا يترك، لأن المقصود هو الحفاظ على الإسلام وبنية المجتمع المسلم. من أن يفتنوا عن دينهم أو أن يقتلهم الكفار، وينبغي أن يكون المسلمون دائما على أتم الاستعداد للجهاد والقتال في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: باب من قال إن القتال هو العمل، بقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عند لست من أهل العلم كقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن لا إله إلا الله.
عيد الباب.
باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
هذا صحيح لا ريب، هذا وهذا القرآن لا يخلو من اقتران العمل الصالح بالإيمان، ما في إيمان من النوع الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هنا إيمان بلا عمل، كلوا واشربوا بما كنتم تعملون لما أسلفتم في الأيام الخالية. قال فمن قالها قد دخل الجنة على ما كان من العمل، لا بد من عمل. نعم قد يكون في تقصير، قد يكون في ذنوب، قد يكون في معاصي، قد يكون، لكن ما في عمل هذا ما يمكن، هذا ولا يتصور أصلا، ولا يتصور أن يحصل هذا، إيمان في القلب ثم لا عمل، هذا ما يمكن. نعم أيوة.
وقال
عدة
من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن لا إله إلا الله.
يعني يقصد رحمه الله أن لا إله إلا الله ليست ليست مجرد كلمة قال، بل هي عقيدة وعمل، بل هي عقيدة، بل هي عقيدة وعمل، ولها شروط لا بد من الاتيان بشروطها. هذه لفتة جميلة، هذه يعني لفتة جميلة جدا بقوله عما كنتم تعملون، قال عن لا إله إلا الله، يسألون عن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عقيدة، عقيدة هو عمل. نعم.
وقال لمثل هذا فليعمل العاملون
كذلك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟
يعني إيمان بالله ورسوله، يعني محبة لله، محبة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأعلى يعني وأشد أنواع العمل في القلب هو المحبة. وما يعني وما يتعلق بهذا الأمر لا يدخل في مسمى الإيمان. نعم.
قال قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
وفي هذا دليل على أن الأعمال تتفاوت، لكن أجلها وأعظمها هو عمل القلب، وهو محبة الله وخوفه ورجاؤه والتأله لله بذلك، هذا هو التوحيد. ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بحقوق الخلق، وأعظم حقوق الخلق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين، فهو مقدم على الجهاد في سبيل الله. صح، قدم على الجهاد في سبيل الله. لو كان الدين بالرأي لقال بعض الناس أن الجهاد مقدم على حق الوالدين، على بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال بر، ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد فيه عمل عظيم، وهو قد يحصل له أن القتل والموت. هذا يدلك على ماذا؟ على أنه لا إيمان بلا عمل، لا إيمان بلا عمل. لذلك جاء في الآية الأخرى ظهر في الأنفال أو في التوبة قال إن الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله، آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون إيش؟ رحمة الله. أولئك يرجون رحمة الله. نعم.
قال رحمه رحمه الله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
يعني يشير إلى أن الإسلام في الأصل هو الاستسلام لله. لماذا؟ الاستسلام له بالإخلاص. والانقياد له بالطاعة، هذا هو الإسلام، وهو الذي يشمل عمل القلب وعمل إيش؟ وعمل الجوارح. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهو إيش؟ محسن، عقيدته وعمل، أسلم وهو محسن. نعم.
عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رطبا وسعد الجالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لم يعطه وهو أعجبكم إليه، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساربته فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أول سيما. فسكرت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال أبو سليمان: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال: أقبل يا سعد، إني لم أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه.
يعني طبعا الشاهد من هذا قوله أو مسلما، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإسلام هو العمل الظاهر، تعبير الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. هذا إذا اقترنا، أما إذا أطلق دخل كل واحد منهما بالآخر. فإذا أطلق الإسلام صار مقصود به التوحيد والعمل الصالح، وهكذا الإيمان. أما إذا اقترن كما في هذه الآية فالمقصود بالإيمان ومحبة الله وخوفه ورجاؤه والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإسلام هو الشهادتين، النطق بالشهادتين وإظهار شعائر الإسلام، هذا الإسلام. وعليه جاء حديث كما سيأتي جبريل ما سأل عن الإيمان، سأل عن الإسلام وسأل عن الإحسان. نعم.
قال أبو عبد الله: فكفهوا قلبوا مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع بفعل قلت كبه الله بوجهه وكبته أنا. قال أبو عبد الله: صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك النعمة.
وش هذا باب هذا؟
لا يشير إلى قول النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم 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 نعم. وفي هذا يعني إشارة إلى ما ذكر الله عز وجل النبي عليه أنه قلب المؤمنين رؤوف رحيم، وفي إشارة إلى السياسة الشرعية الحكيمة التي كان يتبعها النبي عليه الصلاة والسلام في هداية الناس وإصلاح الناس، وأنه ربما يعني رغب الناس ولو عن طريق المال لعل ذلك يؤلفهم إلى الإسلام ويحببهم إلى الإسلام. وربما ترك بعض الناس وهو أحب إليه ولم يعطه لأنه يكله إلى إيمانه ومحبة لله أن ذلك يغنيه. نعم.
باب السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإفطار.
عالم ولا لا؟ عالم.
وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإفطار.
هذا السؤال. هذا
وقال عمار رضي الله
عنه:
باب السلام من الإسلام.
نعم.
وقال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإفطار.
هذا يعني أما السلام كونه من فلا ريب السلام اسم من أسماء الله، وبذله من العمل الصالح الذي أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا أثر عمار معلق وصله الحافظ في تغليق التعليق. وقوله الإنصاف من نفسك يعني يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم: وأن تؤتي الناس ما تحب أن يؤتوا إليك. تؤتي الناس ما تحب أن يؤتوا إليك. وبذل السلام للعالم يعني إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاولت أفشوا السلام بينكم. وقوله للعالم إشارة إلى أن السلام لا يكون للمعرفة كما يحصل في آخر الزمان، إن كان يعرفه سلم عليه، ما يعرفه ما سلم عليه. وإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يخص السلام بأهل بعض أهل المراتب مثل أهل الجاه والغنى، ويترك أهل الفقر لا يسلم عليه، لا، وإنما يسلم على جميع المسلمين، ويسلم على جميع المسلمين. الثالثة:
والإنفاق من الإنفاق.
وهذا من الإيثار، أن ينفق المؤمن وإن كان محتاج ويؤثر غيره على نفسه، فهذا لا ريب أنه من الإيمان. هذه كلها من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام الخير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال فيه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يشير إلى حديث النبي: رأيتكن أكثر أهل النار. فقال الناس: لما يرى؟ قال: يكفرن. قيل: بما يكفرن؟ قيل: يكفرن بالله. قال: لا، يكفرن العشير، عشير الزوج. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأيت منك يوما ما يسوءها، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وفيه إلى أن فيه إشارة إلى أن كلمة الكفر إذا أطلقت في الشرع قد لا يراد بها الكفر الحقيقي المخرج من الملة، إنما يراد بها الكفر العملي. الكفر إيش؟ العملي. لذلك الكفر عند السلف الصالح انقسم إلى قسمين: كفر عقدي وكفر عملي. فالعقدي هو ما ناقض الإيمان والتوحيد، ككفر اليهود النصارى والمجوس الصابئة. والمشركين. وكفر عملي وهو ما جاءت تسميته عن المعاصي في الشرع كفرا، وصاحبه لا يزال على معتقد صحيح، فقول النبي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالمين، قوله أيما عبد أبقى من موالي فقد كفر، قول الثنتان في أمتي هم بهم كفر طالب النسب النياحة على الميت. وهذا الحديث الذي قال يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال لا يكفرن العشير. هذا أمر ينبغي التنبه له، تنبه له، وهو أن الكفر كفران، كفر عقدي وكفر عملي. ومن هنا اختلف العلماء في ذلك الصلاة، لأنه من قبيل الكفر العملي، فالجمهور على أنه آن مذاهب ثلاثة مالك وحنيفة والشافعي على أنه كفر عملي، وفي رواية لنا أحمد أنه كفر عقدي، ترك الصلاة كفر عقدي. لماذا اختلفوا؟ لأن في الحقيقة هذا من قبيل العمل، قبيل العمل. يعني هذا استدلال جميل، لأن قول النبي إنك امرؤ فيك جاهلية يعني فيه إشارة إلى أن المسلم قد يكون فيه يقوم فيه بعض شعب الجاهلية وبعض شعب الكفر، ولكنه ليس بكافر، لكنه ليس بكافر، لكنه وقع في عمل من أعمال الكفار وفي خصلة من خصلهم التي لا ينبغي للمؤمن أن يقع فيها، كقوله تعالى كقول النبي لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم بعضكم رقاب بعض، ليس هذا تكفيرا لهم، لكن هذا العمل لا يفعله المؤمن مع المؤمن أبدا، أنه المؤمن يقاتل المؤمن لا، الكافر يقاتل المؤمن نعم، أما المؤمن يقاتل المؤمن هذا لا يفعله إلا الكفار. ومن هنا سماهم كفارا إشارة إلى أن إلى هذه الخصلة التي قامت بهم، وإلا هم مسلمون، لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، جعلهم مؤمنين مع وجود الاقتتال، مع وجود الاقتتال. نعم.
باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين.
يعني لما أنه ذكر أن المعاصي لا تخرج الإنسان من الملة، يعني ذكر حديث الدار ثم ذكر الآية. نعم.
عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال ذهبت بسلاحي ليالي الفتنة لأنصر هذا الرجل، وفي رواية إن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريقا على قتل صاحبه.
يعني هنا لأن لها الصورة لها شقان، فهو لا يخلو إما أن يستحل قتل صاحبه كما حال الخوارج، لذلك كفرهم جماعة من أهل العلم قتل أخيه المسلم، فهذا كافر يستحله فهو كافر، وإما أن يقاتله لأجل أمر من أمر الدنيا كالعصبية مثلا، أو يتقاتلان على أمر من أمور الدنيا كالمال والأرض وما أشبه ذلك، فهؤلاء لا ريب أنهم أن عملهم معصية بل كبيرة من كبائر الذنوب، وأنهما يستحقان دخول النار، أنهما يستحقان دخول النار. هذا إذا لم يكن هناك يعني تأويل شرعي سائغ لهما أو لأحدهما في هذا القتال. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من يريد تفريق كلمتكم أو نحو هذا فاضربوا عنقه. قال عن الخوارج اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، قال وقال لو يعلم الذين يقاتلون ما لهم من الأجر لنكلوا عن العمل، هذا في الصحيح تركوا العمل وهم يظهرون الإسلام، ولكن إذن المسائل هذه تحتاج إلى فقه وتمييز، متى يكون الإنسان داخل تحت الوعيد في هذا الحديث ومتى لا يكون داخل تحت الوعيد في هذا الحديث. إن كان قتاله بحق فهو ليس داخلا تحت الوعيد، وأما إن كان قتاله ليس بحق للمسلم فإنه داخل تحت الوعيد. نعم.
قال رحمه الله باب ظلم دون ظلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله.
وهذا فيه من الفوائد أنه لا يمكن أن نستقل بفهم القرآن عن السنة، وفيه من الفوائد أن الظلم درجات، كما أن الكفر درجات، وكما أن النفاق درجات، كما أن الفسوق درجات. وفيها دليل أيضا على أنه لا يستغنى باللغة في فهم القرآن، كما أن فيها دليل على أنه لا يمكن أن نستقل بفهم القرآن والسنة عن فهم السلف الصالح، لأن النبي علمهم تفسير القرآن وحملوا عنه السنة، فلا ريب أنهم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن خرج عن فهمهم لهذا الدين فلا ريب أنه خارج عن جماعته. كما حدث في أواخر زمنهم حدث القدرية، تتبرأ منهم الصحابة والخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، تبرأ منهم الصحابة وقاتلوهم، والشيعة الذين غلوا في آل بيت النبي فتبرأ منهم الصحابة، وإنما عرفنا الحق في هذه الأمور من الصحابة. وإذا قال عليه الصلاة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم، خلق في أول حيث قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الضابط وإلى ماذا يرجع هذا الاختلاف؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. قال أصحابي أمان لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي لا توعد. والله عز وجل جعل الصحابة ميزان للحق بقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم نقف إلى هذا حد وخلي أصل الظهر إن شاء الله. فق الله جل وعلا. 10:30 11:45 بحدود يعني. إياكم الله يا محمد.